لنتخيل لحظة مشهداً من بطولة كبرى للرياضات الإلكترونية. الجماهير تصرخ، الشاشات العملاقة تعرض المباراة النهائية. الفائز هنا يعني لم يستخدم برامج غش تقليدية، ولم يقم بتعديل فأرة اللعب الخاصة به،
بل قام حرفياً بشيء مجنون.
بالضبط، قام حرفياً باختراق قشرته الدماغية الحركية لكي يتمكن من النقر على زر الإطلاق بسرعة تفوق القدرة البيولوجية للبشر بثلاثة أجزاء من الثانية. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل، لأن هذا، يا إلهي، لم يعد مشهداً من فيلم خيال علمي بائس.
صحيح، هذا أصبح واقعنا.
هذا بات جزءاً من التقارير والمدونات التقنية التي نشرتها منصة تيكين جين في أوائل مايو من عام 2026. نحن نقف أمام لحظة تاريخية، يعني تلاشت فيها الحدود تماماً بين اللاعب البشري والعتاد المادي والذكاء الاصطناعي. مرحباً بالجميع في هذا الغوص المعمق، حيث سنحاول استكشاف هذا المستقبل المربك.
وهذا التخيل الافتتاحي الذي ذكرتيه هو يلخص بالضبط حجم التحول الذي نناقشه اليوم. الهدف من جولتنا التحليلية هذه ليس مجرد سرد الأخبار التقنية، بل شوف، الهدف هو الغوص في آليات عمل هذه التقنيات
وفهم الأسباب العميقة أيضاً، أليس كذلك؟
أكيد. الألعاب لم تعد مجرد تسلية للمراهقين، بل أصبحت المختبر الأول الذي تختبر فيه أعقد التقنيات قبل أن تصل إلى بقية قطاعات الحياة. سنحاول اليوم تحليل هذه التقارير بموضوعية وتوضيح كيف تعمل هذه الأدوات حقاً للمستمعين، وما هي التداعيات، يعني التداعيات التي ستفرضها على كل من يستخدم التكنولوجيا دون إرهاق الجميع بالمصطلحات المعقدة.
طيب، قبل أن نصل إلى مرحلة اختراق الأدمغة المرعبة تلك، لنتحدث قليلاً عن نقطة البداية. كيف تصنع الألعاب والتطبيقات الآن؟ التقارير تشير إلى ثورة غريبة في الذكاء الاصطناعي. لفترة طويلة كان المفهوم السائد هو أن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، صحيح؟
صحيح، كان مجرد مساعد رقمي بسيط،
يعني تطلب منه كتابة فقرة فيقوم بذلك، أو تطلب منه تصحيح سطر برمجي فيفعل. لكن تيكين جيم تتحدث الآن عن شيء يسمى الموظف الخفي، وأدوات مثل كورسر وويند سيرف. ما قرأت يعني يوحي بأن هذه الأدوات لا تساعد المبرمج، بل تزيحه تماماً من الصورة. هل هذا الفهم دقيق؟
هو فهم دقيق ومخيف في آن واحد بصراحة. ما نتحدث عنه هنا يسمى الذكاء الاصطناعي المستقل أو Agentic AI. لفهم الفرق، يعني لنتخيل أن الذكاء الاصطناعي القديم كان بمثابة آلة كاتبة ذكية.
آلة كاتبة ذكية.
نعم، لا تكتب شيئاً إلا إذا نقر شخص ما على المفاتيح خطوة بخطوة. أما الذكاء المستقل فهو أشبه بمقاول تسلمه أرضاً فارغة وتخبره أريد مبنى من ثلاث طوابق
وتتركه يعمل وحده؟
بالضبط. هذا الذكاء لا يحتاج إلى أوامر تفصيلية، يمتلك القدرة على تقسيم الهدف الرئيسي إلى مئات المهام الصغيرة، ثم يكتب الكود البرمجي بالكامل، يبني التطبيق، يختبره.
لحظة، يختبره أيضا؟
يختبره ويكتشف الأخطاء ويقوم بتصحيحها، كل هذا دون أي تدخل بشري.
لا إلهي، هذا يفسر إذن الإضراب التاريخي الذي حدث في شركة يوبيسوفت. في البداية، يعني اعتقدت أنه إضراب تقليدي للمطالبة بزيادة الأجور أو تحسين ساعات العمل كما جرت العادة.
لا، الأمر أبعد من ذلك بكثير هذه المرة.
نعم، يبدو أن القلق أعمق. التقارير تتحدث عن دمج الذكاء الاصطناعي في كل مكان وبطرق تبدو غير مرئية. قرأت عن تحميلات سرية لبرمجيات الذكاء الاصطناعي في متصفح جوجل كروم، وتطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة تتحكم في شخصيات لعبة GTA الجزء السادس.
هذا التغلغل هو ما أثار رعب المطورين.
بل، اسمع هذا، وصل الأمر إلى مصطلح قرأته مرتين لأصدقه، المديرون التنفيذيون من الذكاء الاصطناعي أو AI CEO. طيب، معقول أن تتولى خوارزمية إدارة شركة بأكملها؟
نعم، وهذا هو السبب حالة الهلع والإضرابات التي نراها. المطورون والفنانون أدركوا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يستهدف الوظائف الروتينية الدنيا فقط،
بل يتسلق الهرم الإداري.
بالضبط، عندما يتمكن نظام ذكاء اصطناعي من تحليل ملايين البيانات السوقية واتخاذ قرارات استراتيجية حول ميزانيات الألعاب وتواريخ الإصدار بكفاءة أعلى من مجلس الإدارة البشري، فإن الإدارة العليا نفسها تصبح قابلة للاستبدال.
هذا منطقي ولو أنه مرعب.
وحتى محاكمة شركة تسلا الأخيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هي تتمحور حول هذا التوسع غير المنضبط للصلاحيات الممنوحة للآلة.
طيب، إذا كانت الآلة تصنع اللعبة وتدير الشركة، فهذا يعني يترك لنا كبشر الاستهلاك فقط، أليس كذلك؟
المفترض نعم، ولكن
حتى هنا نجد فضيحة الإعلام الكبرى التي زلزلت عالم الألعاب مؤخراً. مواقع إخبارية كبرى تم ضبطها وهي تستخدم نقاداً من الذكاء الاصطناعي لكتابة مراجعات وهمية للألعاب.
هذه كانت فضيحة مدوية.
يعني استخدام ذكاء اصطناعي لكتابة مراجعة نقدية عن لعبة صممها ذكاء اصطناعي آخر. هذا يشبه جعل روبوت يتذوق طعاماً طبخه روبوت آخر لكي يخبرنا نحن البشر ما إذا كان لذيذاً أم لا. أين العنصر البشري في تقييم الفن والترفيه؟
الرائع في هذا الأمر هو كيف يكشف عن هشاشة الثقة في عالمنا الرقمي. التقييم البشري بطبيعته يعتمد على تجربة ذاتية بحتة.
الشعور بالملل أو الانغماس العاطفي مثلاً.
صحيح، أو الانبهار بتفصيلة معينة. عندما يكتب الذكاء الاصطناعي مراجعة، فهو لا يلعب اللعبة حقاً. هو فقط يحلل البيانات الوصفية لها وينسج كلمات تبدو وكأنها مراجعة بشرية.
مخادع جداً.
النتيجة المداشرة لهذا العبث هي انهيار نموذج التسويق بأكمله. المستهلك اليوم يبني قرار شراء لعبة $70 على تقييمات النقاد. إذا أدرك الجميع أن هذه التقييمات مجرد يعني حوار بين خوارزميات، فستفقد المنصات الإعلامية قيمتها تماماً.
وسنحتاج بالتأكيد إلى آليات جديدة كلياً لا يمكن تزييفها لإثبات جودة الألعاب.
بلا شك.
حديثك عن شراء لعبة $70 يقودني إلى مشكلة أكبر بكثير. كل هذا الإنتاج الضخم من الذكاء الاصطناعي يولد عوالم عملاقة، وهذا يصطدم مباشرة بحدود العتاد المادي للمستهلكين وحروب المساحات.
أزمة التخزين الشهيرة.
نعم، تقرير تيكن نايت الصادر في 8 مايو يتحدث عن لعبة كول أوف ديوتي الجديدة التي أسمع هذا تتطلب 400 جيجا بايت من مساحة التخزين.
رقم فلكي.
لطالما نصحت مدونة تيكن اللاعبين بضرورة استخدام أقراص تخزين الحالة الصلبة SSD لتقليل أوقات التحميل. ولكن طيب، هل من المنطقي أن نشتري أقراصاً فائقة السرعة وباهظة الثمن فقط لتستنزفها لعبة واحدة؟
ما يحدث هنا هو نتيجة مباشرة للكسل البرمجي والاعتماد المفرط على تقنيات مثل الأنسجة غير المضغوطة.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن المطورين، وبفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسرع الإنتاج، باتوا يولدون أصولاً رسومية هائلة الدقة بسرعة كبيرة. وبدلاً من قضاء أسابيع في تحسين هذه الملفات وضغطها لتناسب مساحات التخزين العادية، يرمون العبء ببساطة على المستخدم.
يستسهلون الأمر.
بالضبط. هم يفترضون أن كل لاعب يمتلك أقراص SSD بسعات هائلة وميزانية مفتوحة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن تخصيص ما يقارب 0.5 تيرابايت من مساحة تخزين باهظة للعبة واحدة يشبه يعني قيام شخص بشراء قصر ضخم وتخصيصه بالكامل لتخزين أريكة واحدة فقط.
تشبيه في محله تماماً.
اللاعبون تحولوا فعلياً إلى رهائن لمطوري الألعاب الكسالى في تحسين أحجام ملفاتهم. وهذا العبء الاقتصادي لا يقتصر على التخزين، بل يمتد إلى الأجهزة نفسها. فقد شهدنا ارتفاعاً جنونياً في أسعار الأجهزة الاستهلاكية مثل سويتش 2 وبلاي ستيشن 5. لماذا هذا الارتفاع المفاجئ؟ هل هو مجرد جشع من الشركات؟
ليس جشعاً بقدر ما هو أزمة تصنيع هيكلية كبرى. خذ على سبيل المثال كارثة ذواتر سامسونج HBM4 التي تصدرت العناوين.
قرأت عنها لكن لم أفهم التفاصيل التقنية.
الفكرة ببساطة لتشغيل الذكاء الاصطناعي داخل الألعاب نحتاج إلى نقل كميات مهولة من البيانات في أجزاء من الثانية. ذواكر النطاق التردد العالي هذه لا تعمل مثل الذواكر التقليدية التي تشبه لنقل ضاحية سكنية ممتدة.
طيب.
بل هي مكدسة فوق بعضها البعض مثل ناطحة سحاب، مما يجعل نقل البيانات عموديا وفائق السرعة. المشكلة أن تصنيع هذه الناطحات المجهرية معقد جدا جدا.
وهنا حدث الفشل.
بالضبط، عندما فشلت سامسونج في إنتاج كميات كافية صالحة للاستخدام، انخفض العرض العالمي بشدة وارتفعت التكلفة بشكل جنوني. وبما أن أجهزة مثل بلاي ستيشن 5 الجديدة تحتاج إلى هذا النوع من الذاكرة، فأن تكلفة التصنيع تضاعفت، وتم تمرير هذه الفاتورة مباشرة كما جرت العادة للمستهلك.
هذا يفسر حالة التخبط العجيبة في سوق العتاد. يعني من جهة نرى محاولات غريبة للابتكار، أو ربما للنجاة، تسريبات عن جهاز بلاي ستيشن 6 المزعوم مع دعم حصري للألعاب القديمة.
وكأنه يستجدي الحنين للماضي، صحيح؟
نعم، وجهاز الواقع الافتراضي المستقل فالف ديكورد، وإعلان إكس بوكس عن محول اقتصاديا بسعر $99 فقط.
محاولة بائسة لتوسيع قاعدة مستخدميها.
ورأينا أيضا أجهزة كمبيوتر محمولة من ريزر مصممة بدون مراوح تبريد تماما. وأغرب من ذلك كله التحالف التاريخي والمفاجئ بين الخصمين اللدودين أبل وإنتل.
هذا التحالف بالذات كان صدمة للجميع.
يعني هذا يبدو وكأن القطط والكلاب قررت العمل معا. لماذا يحدث كل هذا التخبط الآن؟
لأنه وقت ذعر حقيقي في أروقة الصناعة. الشركات تدرك أن نموذج الأجهزة التقليدية ينهار. لنأخذ تحالف أبل وأنتل كمثال.
تفضل.
الشركتان تدركان أن الاعتماد المستمر على بطاقات الرسوميات التقليدية بات مكلفاً جداً ومقيداً بحروب التصنيع التي ذكرناها. التحالف هذا يهدف لإنشاء معمارية جديدة كلياً تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي لتخفيف الحمل عن العتاد المادي.
محاولة للالتفاف على المشكلة.
بالضبط، وما زاد الطين بلة هو العرض التوضيحي لنموذج سورا لايف.
أوه، هذا الحدث كان مفصلياً.
نعم، عندما رأى المستثمرون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على بناء عوالم افتراضية حية ومباشرة تعتمد على الحوسبة السحابية بدلاً من المعالجة المحلية، اهتزت الثقة في شركات العتاد التقليدية بشكل عنيف.
وهذا ما يفسر الانخفاض الحاد في أسهم شركة عملاقة مثل إنفيديا في ذلك الوقت.
صحيح، الكل يبحث عن مخرج، حتى أبل أصدرت محفظة أجهزة باردة أو Cold Wallet لحماية الأصول الرقمية، وبدأنا نرى عتاداً يعتمد كلياً على القياسات الحيوية كبديل.
القياسات الحيوية، البيومتريكس. طيب، هذا هو الجسر الذي ينقلنا إلى الجزء الأكثر إثارة ورعباً بصراحة في هذه الجولة، هرباً من أزمات العتاد ومشاكل التخزين وشاشات العرض التقليدية. يبدو أن الصناعة قررت القفز مباشرة نحو واجهة العتاد المطلقة.
الجسد البشري نفسه.
نعم، الجسد البشري. التقارير تستعرض ابتكارات تبدو مجنونة. روبوتات منزلية للمساعدة تكلف $15,000، والبدلة اللمسية الإلكترونية الهابتك سوت بسعر $399.
تلك البدلة التي تجعل اللاعب يشعر بكل ضربة يتلقاها في اللعبة، صحيح؟
بالضبط. والأغرب من ذلك خدمات البث الجديدة على منصة تويتش التي تعتمد على القياسات الحيوية. طيب، كيف يعمل هذا البث الحيوي تحديداً؟
الفكرة من البث الحيوي أو البايومتريك ستريمينج هي إزالة الحاجز الأخير بين صانع المحتوى والمشاهدين. المشاهد يعني لم يعد يكتفي برؤية وجه اللاعب وهو يتفاعل من خلال كاميرا صغيرة.
ماذا يرى إذن؟
الشاشة باتت تعرض معدل نبضات قلب اللاعب الحقيقية، مستويات التعرق، تمدد حدقة العين في الوقت الفعلي أثناء مروره بموقف مرعب داخل اللعبة.
يا إلهي، انكشاف تام للخصوصية الجسدية.
أجهزة الاستشعار الدقيقة المدمجة في كراسي اللعب والملابس الذكية تلتقط هذه الاستجابات الفسيولوجية وتبثها مباشرة. الشركات تقول إن هذا يعزز الانغماس والتعاطف، لكنه فعليا خطوة أولى نحو دمج أعمق بكثير.
دمج أعمق؟ يعني أننا ننتقل من قراءة سطح الجسد إلى الدخول في العقل نفسه. التقارير تتحدث بوضوح عن عصر واجهات الدماء والحواسيب، أو ما يعرف بالبي سي آي،
وأبرزها طبعاً مشروع أوريون بي سي آي للتحكم العقلي.
صحيح، أنا أتذكر دائماً نصائح مدونة تيكن الكلاسيكية للاعبين المحترفين، يعني كانت تقول اشتري لوحة مفاتيح ميكانيكية ذات استجابة سريعة وماوس بأزرار وتفضيلات دي بي آي قابلة للتعديل لتقليل أجزاء الثانية بين حركة اليد واستجابة الشاشة.
نصائح تبدو من العصر الحجري الآن.
بالضبط، مع تقنية التحكم العقلي، ألا تبدو هذه الأدوات الكلاسيكية بدائية جداً؟
ستبدو وكأنها أحجار صوان نستخدمها لإشعال نار في عصر الليزر بكل تأكيد. تقنية البي سي آي تلغي الوسيطة الميكانيكية تماماً.
كيف؟
في السابق، لكي يطلق اللاعب النار في اللعبة، يجب أن تتولد الفكرة في الدماغ، ثم تنتقل إشارة عصبية عبر الحبل الشوكي إلى عضلات اليد، ثم تضغط العضلة على زر الماوس البلاستيكي، ثم يرسل الماوس إشارة إلكترونية للكمبيوتر.
سلسلة طويلة.
نعم، هذه الرحلة تستغرق ملي ثوان حاسمة. أما أجهزة التحكم العقلية فيتلتقط النية المباشرة من القشرة الدماغية وتترجمها إلى فعل داخل اللعبة فوراً.
لا توجد حركة عضلية إطلاقاً؟
لا توجد حركة عضلية، فقط الفكرة تتجسد في العالم الافتراضي في نفس اللحظة.
هذا يعيدنا إلى التخيل الافتتاحي الذي بدأنا به حول البطولة الكبرى للرياضات الإلكترونية والظاهرة المرعبة التي سميت في التقارير بالمنشطات العصبية أو نيورو دوبينج. لقد فهمنا الآن كيف يتم التحكم العقلي، ولكن كيف يتم الغش باستخدام الدماغ؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول طبيعة المنافسة العادلة. المنشطات العصبية لا تعنيها إعطاء اللاعب مشروب طاقة أو حبوب منشطة،
بل نحن لا نتحدث هنا عن برامج تصويب تلقائي أو إيم بوت يتم تثبيتها في اللعبة أيضاً.
بالضبط، بل نتحدث عن استخدام أجهزة البي سي آي بشكل عكسي.
عكسي؟ كيف يعني؟
بدلاً من أن يقرأ الجهاز إشارات الدماغ فقط، يقوم بإرسال تحفيزات كهربائية دقيقة أو مايكرو ستيميوليشنز إلى مناطق محددة في القشرة الحركية للدماغ.
يا إلهي، اختراق للجسد.
نعم، هذا التحفيز يزيد من سرعة النواقل العصبية ويعزز التركيز البصري إلى مستويات خارقة للطبيعة البشرية أثناء فترة المباراة.
طيب، كيف يمكن مراقبة هذا؟ التحدي الكارثي للجان التنظيمية في بطولات الألعاب هو كيف تكتشف أداة غش إذا كانت غير موجودة في الكمبيوتر، بل عبارة عن تيار كهربائي تم تمريره في دماغ اللاعب قبل المباراة بدقائق.
هذا هو الكابوس التنظيمي. جسد اللاعب نفسه تحول إلى أداة قابلة للتعديل البرمجي لكسر القيود البيولوجية.
جسد الإنسان كجهاز تحكم قابل للتعديل. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للخصوصية وكابوس الأمن السبراني؟ إذا كانت عقولنا وأجسادنا متصلة بشكل مباشر بشبكة الإنترنت وأجهزة الألعاب، فإننا نفتح أبواب الجحيم لنوع جديد كلياً من التهديدات.
تهديدات لا تشبه أي شيء رأيناه في الماضي.
نعم، نحن اعتدنا على الأخبار التقليدية مثل عرض أمازون لشراء منصة ديسكورد أو انتقام شركة نينتندو من القراصنة بتعطيل أجهزتهم تماماً وجعلها بلا فائدة فيما عرف بنينتندو بريكس.
واعتدنا أيضاً على الاختراقات المالية.
صحيح، مثل اختراق منصة كوين بيس أو سرقة عشرات الملايين من كلمات المرور. لكن شوف، سرقة كلمة مرور شيء يمكن حله بإعادة تعيينها. تقرير تكتين نايت حذر صراحة من مصطلح مرعب، سرقة العقول.
مصطلح دقيق جدا لسوء الحظ.
من يحمي أفكار الفرد عندما يكون جهاز الرأس متصلا بدماغه مباشرة لقراءة الأوامر الحركية؟
المشكلة الجوهرية تكمن في أن أجهزة واجهة الدماغ لا تملك فلترا، لا يوجد مصفاة تقرأ أوامر اللعب فقط.
كيف ذلك؟ ألا تلتقط فقط أمر القفز أو الإطلاق؟
لا، عندما يلتقط الجهاز النشاط العصبي لكي يفهم أن اللاعب يريد القفز أو الركض، فإنه يسجل في الوقت ذاته نمط النشاط الدماغي بالكامل في تلك اللحظة.
كل النشاط الدماغي؟
كل شيء. هذه البيانات الخام تكشف عن الاستجابات العاطفية، مستويات التوتر، التردد، الاندفاع، وربما استجابة الشخص اللاواعي لمؤثرات معينة كالألوان والأصوات.
هذا مرعب. هذه أعمق بيانات خاصة يمكن تخيلها.
وتسربها يعني أن المخترق أو الشركة حتى يمتلكون خريطة مباشرة للطريقة التي يشعر ويفكر بها هذا الفرد دون أي وسيط أو تصفية.
هذا يجعل الهجمات السيبرانية القادمة تبدو كأنها نهاية العالم الرقمي. التقارير استخدمت مصطلحات مثل حرب محيط سيبرانية Ocean Cyber War، والأكثر رعباً على الإطلاق الحديث عن أول هجوم سيبراني يعتمد على تقنية برمجيات الفدية الكمومية
الكوانتم رانسوموير.
نعم، طيب ما علاقة الحوسبة الكمومية بكل هذا؟ وكيف تختلف برمجيات الفدية هذه عن تلك التي تغلق ملفات الشركات في العادة وتطلب فدية بالبيتكوين؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر سنجد أن التزامن، يعني التزامن بين تطور الحوسبة الكمومية وانتشار أجهزة PCI يخلق العاصفة المثالية المدمرة.
كيف بالضبط؟
برمجيات الفدية التقليدية تعتمد على خوارزميات تشفير رياضية معقدة لغلق الملفات. فك هذا التشفير بالطرق العادية قد يستغرق سنوات، وهذا ما يعطيها قوتها.
صحيح.
لكن الحواسيب الكمومية تعمل بطريقة مختلفة تماماً، فهي لا تجرب حلولاً متتالية، بل تعالج احتمالات متعددة في نفس الوقت باستخدام مبادئ ميكانيكا الكم.
إذن هي أسرع بكثير.
أسرع بشكل لا يصدق. قدرتها على كسر التشفير التقليدي مرعبة، وقد تستغرق ثوان فقط لاختراق أقوى الأنظمة.
إذن لحظة، برمجيات فدية كمومية تتسلل لبيانات عصبية؟
بالضبط. لنتخيل هذا السيناريو الكابوسي للمستمعين. يتمكن هجوم فدية كمومي من تجاوز كل طبقات الحماية لشبكة ألعاب ويتسلل إلى أجهزة PCI التي يرتديها ملايين اللاعبين.
وماذا يفعل؟
الهجوم لا يغلق ملفات حفظ اللعبة، هذا أصبح شيئا من الماضي، بل يحتجز النسخ الاحتياطية للبيانات العصبية التي تم جمعها، أو الأسوأ قد يهدد بنشر الأنماط العاطفية واللاوعي الخاصة بالأفراد للعلن ما لم يتم دفع الفدية.
يا إلهي، ابتزاز بالمشاعر والأفكار العميقة.
نعم، المعركة الأمنية لم تعد لحماية البيانات المكتوبة كأرقام البطاقات الائتمانية، بل أصبحت معركة لحماية النية المجردة والمشاعر الخام قبل حتى أن تترجم إلى أفعال. نحن نواجه تحديا أمنيا لم تصمم أي قوانين بشرية حتى الآن للتعامل معه.
يا لها من رحلة تحليلية مذهلة ومرهقة للأعصاب. بدأنا الحديث عن موظفين خفيين من الذكاء الاصطناعي يكتبون الأكواد البرمجية ويديرون الشركات، ومررنا بأزمة عتاد جعلتنا نشتري وحدات تخزين هائلة لمجرد استيعاب التضخم المبالغ فيه،
وكوارث التصنيع.
صحيح، وصولا إلى تحويل أدمغتنا إلى أجهزة تحكم تتعرض لهجمات سيبرانية كمومية. ما يمكن استخلاصه بوضوح لجميع المستمعين هو أن عالم الألعاب يعني لم يعد مجرد مساحة للترفيه وهروب من الواقع،
بل هو الواقع الجديد.
لقد أصبح ساحة الاختبار الأمامية والمختبر الأكثر خطورة لتقنيات المستقبل. ما نراه اليوم كأداة للعب في غرف المعيشة سيشق طريقه قريبا إلى كل مكتب عمل ومدرسة ومستشفى. التكنولوجيا لا تكتفي بتحسين أدواتنا، بل تعيد تعريف تركيبتنا البيولوجية نفسها.
وقبل أن نحتم هذه الجولة، أود ترك نقطة أخيرة للتأمل والمراجعة للجميع.
تفضل.
وهي فكرة تنبني على كل ما رأيناه اليوم من دمج للذكاء الاصطناعي مع البيانات العصبية. إذا كانت أجهزة التحكم العقلي قادرة على قراءة حالات التوتر والإحباط والاندفاع العصبي بشكل دقيق،
نعم،
فهل يعقل أن تتجاهل شركات تطوير الألعاب هذا الكنز؟ هل يمكن أن نرى غداً ألعاباً تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعديل مستوى صعوبة اللعبة ديناميقياً لزيادة إحباط اللاعب عمداً؟ وأن هذا الفرد في أضعف حالاته العاطفية وأكثرها اندفاعاً وقابلية للاستسلام تقوم اللعبة بإظهار عروض شراء أدوات مساعدة داخل اللعبة أو مايكرو ترانزاكشنز؟
واو، أن يدفع المرء ماله وهو تحت تأثير تلاعب عصبي مباشر ومحسوب بالملي ثانية، هذا استغلال تجاري للبيولوجيا،
أليس كذلك؟
هذا تفكير يقلب الموازين ويجعلنا نعيد النظر مرارا وتكرارا في كل تقنية جديدة أو جهاز نضعه على رؤوسنا مستقبلا. شكرا جزيلا لكل من رافقنا في هذا الغوص المعمق.
شكرا لكم.
لقد تتبعنا مسارات مستقبل مليء بالتناقضات المدهشة، حيث يتحول الخيال العلمي إلى أخبار روتينية وتذوب الفواصل بين عقول البشر والآلات التي صنعوها. ندعو الجميع لمواصلة التفكير في هذه التساؤلات وطرحها على أنفسهم، ولنتذكر دائماً أن التكنولوجيا التي نشكلها وتتطور بين أيدينا اليوم ستقوم حتماً بتشكيل واقعنا غداً. إلى اللقاء في جولة تحليلية قادمة.